الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 من كتاب فتح المجيد، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم والبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، حديث أبي سعيد. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري تعليقا. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، لأن الصبر يكون على طاعة الله، ويكون عن معاصي الله، ويكون على أقدار الله، فهو شامل لحياة الإنسان العلمية والعملية. يعني الصبر شامل للحياة العلمية والعملية، ليس فقط على مسألة بعينها. أنت حين تصلي صبرت على طاعة الله، تزكي صبرت على طاعة الله، تحج صبرت على طاعة الله، تبر الوالدين صبرت على طاعة الله، تحسن إلى الجيران والأرحام صبرت على طاعة الله، تجتنب الكذب، تجتنب الزنا، تجتنب الخمر، تجتنب كذا وكذا، صبرت عن نواهي الله. أنت إذا أصبت في مالك أو في بدنك أو في بيتك وصبرت واسترجعت، صبرت على طاعة الله، أعني على أقدار الله. فمن صبر في الثلاث الأمور استوفى الصبر، ومن لا فلا، بقدر قربه من الله طاعة أو معصية، وبقدر استرجاعه ورضاه يكون منزلة الصبر. قال: واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوه ما ذكره ابن القيم. قال: واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: من يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأوله الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: أمر الله يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته، أي بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: من يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب، جزاه الله بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة، وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. قالوا: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر، بعضهم يرى أنه لم يسمع من عمر كما في جامع التحصيل، وعثمان وعلي وسعد بن مسعود وعائشة وغيرهم. سبحان الله، إذا كان قد سمع من أبي بكر فمن باب أولى السماع من عمر، إلا إذا كان سافر من المدينة. وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم مات بعد 60. قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة، إلى آخر هذا الأثر، رواه الأعمش عن أبي ظبيان. قال: كنا عند علقمة فقرأ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، يعني رد على المرجئة، فالصبر من الإيمان. قال رحمه الله: قال سعد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول إن الله وإن إليه راجعون. في الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأنها من ثواب الصابر. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، لأنها ما صبرت ولا صبروا. أيهما بالناس كفر، حيث كانت من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس، لا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستطيع به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعروف المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قول الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. قوله والنسب الشرعي أن يكون ولد على ذلك الفراش، هذا هو النسب الشرعي. فمثلا الآن البحث في الأنساب عن الدي إن آي أو كذا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لأنك قد تطلع النتيجة أنك لست من هذا النسب وأنت منسوب إليه شرعا ولدت على ذلك الفراش، وشرعا ولدت وأمك زوجة لفلان، خلاص أنت في فلان التي هي زوجته، ولا يخرج من هذا الأمر إلا باللعان. يعني لو كان شبهه بفلان 100% وذهب وعمل الفحص الدي ان اي وطلع 100% شرعا ليس بولد له، هو ولد الرجل الذي كان متزوج للأم، الرجل الذي ولد على فراشه. نص النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهر الحجر. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك، وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل في الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت، يعني يقطع ثوبه من جهة الأزرار. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، قال غيره هو الدعاء بالويل والثبور. قال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل العصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه وصحابه ابن حبان عن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامش وجهها والشاق جيبها والداعيه بالويل والثبور، يعني تقول من لنا بعدك، من لنا غيرك، وانت الجبل وانت كذا. وهذا يدل على ان هذه الامور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك اذا كان صدقا وليس على وجه النحو والتسخط. نص عليه احمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قالت فاطمة وكرب قالت فاطمة أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أحد بناته ولها صبي في الموت فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أي يصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه من في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبر وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي يعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال جل ذكره: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك، انتهى ملخصا. قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجي في الآخرة مستغفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخر، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بأسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله أعلم وأنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، وذكر الحديث السابق. ثم قال: بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه. ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفع: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: رواته ثقات. قوله: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية، يعني كلما زاد الابتلاء وزاد الصبر زاد الثواب. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، وأيضا يثاب عليها حتى ولو لم تكن كفارة. إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بصلاة ولا صيام، يبتليه الله في ماله وجسده حتى يرفع الله إياها. قوله: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس شد بلان؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكون لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. وفي وقوع البلاء الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصى، يعني يظهر للإنسان أنه مخلوق ضعيف مسكين كغيره، يبتلى فيصبر ويؤجر. فواجب علينا أننا إذا ابتلينا أن نصبر ونؤجر مثلهم، نسير على طريقهم. أما أن نذهب وندعوهم يا رسول الله اشفني يا عيد الرؤوس عافني، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. قوله فمن رضي له الرضا أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابك قوله جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر وضير والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فعلا أن الإنسان إذا رضي بقضاء الله وقدر شرح صدره. قوله من سخط هو بكسر الخاء، قال أبو السعدات السخط الكراهة للشيء وعدم الرضا بها، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة، وقد استدل به على وجوب الرضا. واختيار ابن عقيل واختار القاضي عدم الوجوب، رجح شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، انتهى والله أعلم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، والحمد لله رب العالمين.